أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الطائفة الخامسة من الروايات المتفرقة التي استدلوا بها أو أيدوا بواسطتها صحة العقد الفضولي هو ما ورد في موثقة عبد الله أو عبد الرحمن بن أبي عبد الله في دلال أو سمسار يأخذ الأجرة على عمله، فدفع له دراهم من الفضة ليشتري متاعا، واشترط عليه صاحب الدراهم بأن يبقى له الخيار بعد الشراء، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، فيشتري الدلال بتلك الدراهم متاعا، فيسأل الإمام أو فيسأل الإمام عليه السلام عن الحكم، فيجيب بأنه ما رضي به صاحب الدراهم يأخذه، وما لم يرضى به يدعه، ونفى عليه السلام البأس عن ذلك. تقريب الاستدلال بهذه الطائفة مع أنه قد يقال للوهلة الأولى أنه لا ربط لها بالفضولي، لأن الفضولية هو الأجنبي غير المأذون وغير الوكيل، والسمسار فيما نحن فيه قد دفعت له الدراهم ليشتريها، فهو إما وكيل وإما مأذون، فيخرج بذلك عن الفضولية. فإذن الاستدلال بالموثقة ابتداء غير واضح، قد يقال أجنبي عما نحن فيه. المصنف رحمة الله عليه في مقام تقريب الاستدلال بها يرى أنها بدوا قابلة لأن تحمل على أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن تكون هذه المعاملة بين صاحب الدراهم والسمسار تندرج في إطار المعاملة القرضية، فوضع الدراهم عند السمسار بعنوان القرض، والسمسار عندما يشتري المتاع يشتريه لنفسه، ويبيع بعد ذلك لو رضي صاحب الدراهم المتاع عليه مقابل الدراهم المقترضة. ملتفت جيدا، هكذا كان يقول له: أنا هكذا أريد أن أشتري، خذ هذه 100 درهم مثلا واذهب واشتري متاعا من الجنس الفلاني، ترى إذا عجبني أخذه منك في مقابل تلك الدراهم، وإذا ما أعجبني لابد أن تسدد بعد ذلك لي الدراهم. فتكون الرواية منزلة، المعاملة بين السمسار وبين صاحب الدراهم منزلة على أنه أقرضه الدراهم لكن وعده أنه يأخذ منه إذا أعجبه، وربما قد يكون يعطيه ماذا؟ يعطيه أجرة لهذه، الآن مسكوت عنها في مسألة الرواية، لكن هذا الاحتمال وارد في الرواية. إن قلت إن هذا الاحتمال يتنافى مع ما ورد في الموثقة من وصف الدلال بأنه يشتري بالأجر، فإن الأصل في الأوصاف والقيود أن تكون احترازية، وهذا الوجه والمحمل الذي حملنا عليه الرواية يقتضي أنه يشتري لنفسه، ومن يشتري لنفسه لا يأخذ ماذا؟ أجرا على ذلك. فتقييد السمسار بكونه يأخذ أجرا يتنافى مع حمل الشراء على الشراء لنفسه. قلت هذه المنافات إنما تصح فيما الحمد لله فيما لو كان التوصيف بأخذ الأجر بلحاظ هذه القضية الشخصية، أنه يتحدث عن سمسار في هذه المسألة الشخصية يأخذ أجرا من دافع الدراهم، فحينئذ يتنافى أخذ الأجر مع الشراء لنفسه. أما لو حملنا التوصيف بملاحظة حرفة هذا الرجل وشغله فلا منافاة مع الشراء لنفسه. يعني كأنه هكذا يقول مثلا واحد جاء إلى طبيب يعالج مجانا فأخذ منه أجرة، ما في منافاة، ما عم أقول يعالج مجانا في هذه الواقعة، أصف هذا الطبيب، هذا الطبيب من ديدنه أنه يعالج مجانا، لكن في هذه الواقعة الشخصية أخذ منه أجرة، لا منافاة. نعم لو كنت لو قلت هكذا جاء إلى طبيب يعالج مجانا يعني في هذه الواقعة الشخصية وقلت أخذ منه أجرة، هذا تناقض، التفتنا. أما أنت لا تصف مهنة هذا الطبيب أن هذا من عادته أنه يعالج مجانا لكن في هذه الواقعة الشخصية أخذ منه أجرة. فهنا السائل الذي يسأل الإمام عليه السلام يتحدث عن سمسار وظيفته أنه يأخذ الأجرة، فلا يتنافى ذلك أن يكون فيما نحن فيه أخذ الدراهم قرضا واشترى لنفسه. الوجه الثاني الذي يمكن أن تحمل عليه الموثقة حاصله أن يكون صاحب الدراهم الدافع يأذن للسمسار أن يشتري المتاع لصالح الدافع لكنه يشترط عليه الخيار، وهذا كثيرا ما يحصل. مثلا تذهب أنت إلى أنواع الدلالين الموجودين في السوق، خصوصا مثلا الأغنياء أو الذين ليس لديهم وقت يذهبوا بنفسهم، يذهب إلى مكتب فيقول له أنا أريد أن أؤثث بيتي، يعطيه المواصفات لكن بشرط إذا لم يعجبني ماذا أرجح، وإذن دفع له، إذن هذا إذن بدفعه للدلال الدراهم، هذا إذن بالشراء، ولكن اشترط لنفسه الخيار أنه إذا لم يعجبني هذا الشيء فلا أخذه. الاحتمال أي في الاحتمال الأول لا، كان المعاملة بين صاحب الدراهم والدلال معاملة قرضية، أعطاه قرض ويشتري، عندما تشتري إذا أعجبني أخذه منك في مقابل القرض، يعني أنت تشتريه لنفسك، التفتنا، هذا هو الفرق.
وهذا لصاحب المال
في الثاني يشتريه لصاحب المال، في الثاني لا يوجد معاملة قرضية وإنما يأذن له بأن يشتري له لكن مع شرط الخيار له. الاحتمال الثالث أن يكون السمسار أن يكون الدافع للدراهم قد وضع الدراهم عند الدلال من دون أن يأذن له بالشراء لنفسه، فجاء الدلال واشترى المتاع لصاحب المال وبعد ذلك أذن وأجاز صاحب المال ما يعجبه ورد ما لم يعجبه. هذه احتمالات ثلاثة في الحديث. مبنى الاستدلال على أي احتمال؟ على الاحتمال الثالث، لأنه على الأول المعاملة قرضية والشراء للنفس، فلا يوجد أجنبي اشترى لغيره، فلا فضولية. وعلى الاحتمال الثاني المفروض أنه أذن له، ولا فضولية مع الإذن المسبق. فينحصر مبنى الاستدلال بالاحتمال الثالث. لقائل أن يقول إن الاحتمال الثالث يوجد ما ينافيه في مقام الإثبات، فلا تحمل الرواية عليه، وذلك لأن دفع المال للسمسار ظاهر في أنه أذن له في الشراء، وإلا لماذا دفع له المال؟ لو كانت الرواية هكذا أنه اشترى الدلال بمال لشخص، نعم ممكن. أما يقال ماذا؟ دفع له المال، ودفع له المال لماذا؟ فإذن الرواية ظاهرة في غير الاحتمال الثالث. يجيب الماتن رحمة الله عليه أن مجرد دفع المال للسمسار ليس دليلا على إذنه بالشراء لنفسه، إذ لعله دفعه له قرضا، فمع عمية الدفع لا يتنافى مع احتمال الفضولية. فإذا ثبت لنا أنه ثبوتا وإثباتا لا مانع من حمل الموثقة على ما ينسجم مع الفضولية، فحينئذ يقرب الاستدلال بالبيان التالي، وهو أن السائل يسأل الإمام عليه السلام عن واقعة شخصية قابلة لأن تكون مصداقا لأحد الاحتمالات الثلاثة، فترك الاستفصال من قبل الإمام آية على الصحة بأي احتمال من الاحتمالات الثلاثة. ملتف جيدا للاستدلال. الإمام بالأخير ماذا قال له؟ قال له لا بأس، يعني المعاملة صحيحة. طيب، مع أنه قابل لأن تحمل على المعاملة القرضية لا بأس، قابل لأن تحمل على المعاملة الإذنية لا بأس، قابل لأن تحمل على المعاملة الفضولية لا بأس. فالإمام عليه السلام لو كان البيع الفضولي غير صحيح كان يجب عليه ماذا؟ أن يستفصل منه أنه دفعت له الدراهم، يعني أذنت له في الشراء أو لا، دفعت له الدراهم من باب الدين والقرض أو ماذا؟ فترك الاستفصال دليل على أنه بالاحتمالات الثلاثة هذه المعاملة تصح. فالتفت، إذن الاستدلال ليس بمعنى استظهار الاحتمال الثالث ولا بالتمسك بإطلاق لفظ، وإنما الاستدلال بترك المعصوم عليه السلام للاستفصال. هذا هو أو الطائفة الخامسة. الطائفة السادسة والأخيرة في هذا المقام، التمسك بما دل على عدم فسخ نكاح العبد بدون إذن مولاه، والروايات قد تقدمت سابقا. إن قلت إن هذا الوجه تقدم فكيف يعيده الماتن؟ قلت فرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم، فإن ما تقدم كان استدلالا بهذه الطائفة بمفهوم ماذا؟ الأولوية بالفحوى، أنه إذا صح في النكاح صح في البيع، وتقدم المناقشة فيه وأن الأولوية ينبغي أن تكون بالعكس. تفضلنا. أما فيما نحن فيه فالتمسك به أو بها عن طريق الرجوع إلى عموم التعليل لا إلى الأولوية، تقريبه أن الرواية عللت صحة نكاح العبد غير المأذون بأنه لم يعص الله بل عصى مولاه. وليتضح الاستدلال لابد أن نفهم المراد من المعصية المضافة إلى الله تعالى والمعصية المضافة إلى من؟ إلى السيد. أما المعصية المضافة إلى الله تعالى فليس المراد منها المعصية الاصطلاحية، وهي التي تقتضي العقاب، وإنما المراد مخالفة المقررات التي قد تستلزم ماذا؟ المعصية اصطلاحية. فيقول الإمام عليه السلام إن المفروض أن العبد قد أجرى عقد النكاح على وفق الضوابط والشروط المعتبرة في الإيجاب والقبول، فلذا لم يخرج العبد عن مقررات الشريعة في النكاح. واضح معنى لم يعصي الله؟ يعني جاء يشترط في النكاح الإيجاب والقبول، الإيجاب لابد أن يكون بلفظ معين، القبول لابد أن يكون بلفظ معين، أن يتقدم الإيجاب على القبول، أن يكون الإيجاب من المرأة والقبول من الرجل، أن يكون هناك موالاة، هذا جاء بكل هذه الضوابط، فهو لم يخالف المقررات الشرعية، وإنما عصى سيده، بمعنى أنه لم يستجز منه. وهذا يعني أنه في كل مورد جاء المكلف بالعقد على طبق المقررات والشروط الشرعية، ولكنه كان فاقداً لشرط الإذن والرضا، فالمعاملة تصح إذا تعقبها الإذن والرضا. فإذا لا نريد أن نتمسك بالأولوية، بل نتمسك بعموم التعليل. صحيح الرواية واردة في مورد العبد، وفي مورد العبد من جهة، وفي مورد النكاح من جهة أخرى، فكيف تريد أن تصحح ماذا؟ بيع الحر، يعني بيع الحر لا عبد ولا نكاح، والرواية موردها ماذا؟ العبد والنكاح، فهذا في كلا الأمرين خالفنا. التمسك إنما يكون بعموم التعليل. هذا المورد وهو نكاح العبد صححه بمقتضى كبرى كلية. ما هي هذه الكبرى؟ أن كل عقد يكون على وفق الضوابط الشرعية فقد يفقد لإذن ورضا من له الإذن والرضا فيصح، وهذا منه. هذا التعليل يصدق على بيع الحر. فإذا باع وكان أجنبيا أو اشترى وكان أجنبيا وكانت كل الشروط والضوابط والمقررات متوفرة، فيقال له يصح لأنه لم يعص الله وإنما عصى مالك السلعة أو مالك الثمن، فإذا رضي فجاز. والفرق بين معصية الله ومعصية السيد أن معصية الله لا تنقلب عما تكون عليه، فإذا كان العقد على خلاف الضوابط لا يصير على وفقها، يرحمكم الله. إن الآن لو اشترطنا العربية وكان العقد فاقدا للعربية لا ينقلب ويصبح واجدا للعربية، وإنما يكون هناك عقد جديد اتفقنا؟ في معصية الله فسرناها بأي تفسير؟ بأنه على خلاف الضوابط والمقررات الشرعية. العقد الذي يكون على خلاف الضوابط والمقررات الشرعية لا ينقلب على ما هو عليه. أما العقد الذي فيه معصية للسيد قابل لأن ينقلب ويصبح طاعة للسيد، وذلك فيما إذا ماذا أجاز. واضح الكلام؟ وبهذا يتم الكلام في أدلة صحة العقد الفضولي في المسألة الأولى. ثم يقول المصنف أن بعض هذه الأدلة وإن كان قابلا للمناقشة لكن البعض قد كان تاما، فثبتت المسألة. يبقى الكلام في أدلة الممانعة والمعارضة، أنه لا يتم البحث إلا أن تبحث عن المقتضي وفقدان المانع. الآن ثبتنا المقتضي، المدعى أنه أدلة الخصم أو مقتضي القول الآخر وهو القول بالبطلان يكون مانعا عن تأثير هذا المقتضي، لابد أن نبحث عنه. خب نتابع. أما أدلة الممانعة فهناك جمع من الفقهاء ذهبوا إلى بطلان العقد الفضولي واستدلوا بالأدلة الأربعة: العقد الفضولي باطل كتابا وسنة وإجماعا وعقلا. أما التمسك بالكتاب فبآية النهي عن أكل المال بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذه الآية المباركة تدل على أن غير التجارة عن تراض أو التجارة لا عن تراض لا تبيح أكل المال. تقريب الاستدلال بها إما بالتمسك بمفهوم الحصر المستفاد من الاستثناء الواقعي بعد النهي، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ماذا إلا، والاستثناء بعد النفي، النفي أو النهي يدل على الحصر. فبمقتضى يرحمكم الله مفهوم الحصر نستفيد أن غير التجارة عن تراض من مصاديق أكل المال بالباطل، هذا التقريب الأول. التقريب الثاني لو شككنا في إفادة الحصر من النهي المتعقب بالاستثناء فيمكن لنا أن نستفيده من سياق التحديد، حيث إن الإمام عليه حيث إن الباري عز وجل في مقام تحديد الأسباب الخارجة عن البطلان وصف التجارة بكونها عن تراض والعقد الفضولي، حتى لو لحقه الإذن ليس مصداقا لتجارة صادرة عن تراض، فيدل على أن التجارة لا عن تراض لا تجوز أكل المال. واضح هذا الكلام؟ نكتفي بهذا المقدار إلى صفحة 364 إلى مناقشة المصنف، وفيه يأتي غدا إن شاء الله.